أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة 62 في أحكام الشركة. قال: لا بأس باشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الآخر ويجب الوفاء بهذا الشرط. يعني مثلا إذا افترضنا أنه اشترك اثنين أشخاص بمال، واحد زيد دفع 1,000,000 دينار وعمر دفع 1,000,000 دينار، فممكن أنه في أثناء عقد الشركة الذي يقع بينهما أن يقول لزيد لعمر أنه أنا صحيح دفعت 1,000,000 وأنت دفعت 1,000,000، لكن بشرط أن يكون ثلثي الأرباح إلي وثلث إلك. فإذا قبل عمر صحت هذه الشركة ويجب الوفاء بهذا الشرط. نوبات لا، زيد راح يعمل عمل وعمر لم يعمل، يعني 1,000,000 من زيد و 1,000,000 من عمر، بس زيد راح يروح يجيب البضاعة وراح يبيعها ويصرفها أو يوزعها على التجار وكذا، فيقول له أنا ما أتقاسم معك في الأرباح، وإنما إلي ثلثين الأرباح وإلك ثلث الأرباح، أو إلي ثلاث أرباع الأرباح وإلك ربع الأرباح. فإذا عمر بهذه الصيغة، على هذه الصيغة من هذا العقد، فبعد تصح الشركة ويجب الوفاء بهذا الشرط. أو الذي يكون عمله أكثر وأهم. لا، هالمرة اثنيناتهم، هو زيد هم يعمل وهم عمر يعمل. يعني زيد خلنا نفترض أنه يذهب يتسوق من التجار وأصحاب الجملة، وعمر هو اللي يبيع، فعمل زيد هو أهم من عمل عمر، لأنه لو خلنا نفترض أنه زيد هو، لو ما زيد ما تجي البضاعة، أو ما حد يعطي لعمر بضاعة. فزيد باعتبار أنه عمله هو الأهم، باعتبار علاقات خارجية وكذا على هذه الفرضية، وعمر عمل أقل أهمية لأنه يقعد بسطيته ويبيع، يجو يبيع ما يجو ما يبيع، أما المال فيجيبها زيد. فيقول له لأنه عملي أهم من عملك، أنا إلي مثلا نسبة الأرباح 60% وانت إلك مثلا 40%، أو أنا إلي مثلا ثلثين وانت إلك ثلث، وهكذا. يصح هذا الشرط ويجب الوفاء بهذا الشرط، ويجب الوفاء بهذا الشرط. مسألة 63: إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح. هسه زيد دفع 1,000,000 وعمر أيضا دفع 1,000,000، وبدوا يشتركون، اتفقوا على أن الشركة بينهما في هذين المبلغين، بس ما قالوا، ما حددوا نسبة الربح بين زيد وبين عمر، يعني لا زيد قال له هل قد إلي ربح ولا عمر، فهذا سكوتهم واشتراكهم بنسبة رأس المال على نحو التساوي يدل على أنه بما أنه رأس المال هو متناصف، إذن تكون الأرباح متناصفة، إذن تكون الخسارة لو طرأت متناصفة. أما إذا زيد دفع 1,000,000 وعمر دفع 1,000,000، فتكون الأرباح، وهم ما حددوا نسبة الأرباح، فتكون ثلثين من الأرباح إلى زيد وثلث من الأرباح إلى عمر. الخسارة أيضا لو طرأت تطرأ ثلثين على زيد وثلث على عمر، وهكذا، كل بحسب نسبة رأس المال الذي دفعه. هذا إذا لم يذكروا. أما نوبات لا، يدفعون، يعني زيد مثلا دفع 1,000,000 وعمر دفع 1,000,000، ها خوسا نسبة رأس المال مختلفة، يعني هذا ثلثين وهذا ثلث، ومع ذلك عمر يقول للزيد أنه تكون الأرباح بيننا على نحو الانتصاف والخسارة كذلك. فإذا قبل زيد صحة الشركة فيه، يعني بغض النظر أنه ما شرط في أثناء عقد الشركة يكون لازم للطرفين إذا قبل به الطرف الآخر. قال: إذا لم يشترطا، لا يعني المتشاركين، لأحدهما، طبعا نحن دائما أمثلتنا على اثنين، بس هي ممكن تكون ثلاثة وأكثر. إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وهذا وضحناه احنا، وإلا يعني لو لم يتساوى في رأس المال، كان زيد دفع 1,000,000 وعمر دفع 1,000,000، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين كل بحسبه. يعني زيد من تجي الأرباح، زيد إلى باعتباره هو خال 1,000,000 رأس المال إلى ثلثين الأرباح، وعمر باعتباره خال 1,000,000 إلى ثلث الأرباح. الخسارة لو طرأت عليهما فتكون ثلثين من الخسارة على زيد وثلث الخسارة على عامر، لأنه أكو اختلاف نسبة. وهكذا طبعا هاي نسبة الثلثين وغير هاي، لأنه إحنا دل نفترضها بمثالنا، ولا قد يكون ربع بثلاث أرباع، زي دفع 3 ملايين وعامر مليون، فيصير المجموع 4 ملايين، 3 أرباع الأرباح لزيد وربع الأرباح لعمر، هذا لم يتفقوا على نسبة الأرباح. وكذلك الخسارة، 3 أرباع الخسارة على زيد وربع الخسارة على عمر. المهم أنه ما زالوا لم يذكروا في عقد الشركة نسبة الأرباح، فإذن تكون الأرباح والخسارة كل على حسب نسبة قدر رأس ماله. فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر، كان ربحه وضرره يعني الخسران ضعف الآخر، وهذا أيضا بينا احنا في شرحنا، سواء تساويا في العمل أو اختلفا. أما واحد يقول ما اشتغلت أكثر، نقول لما يخالف، ما دام ما حددت أنه اشتغلت أكثر أو ما اشتغلت أكثر، أو أنت كل العمل عليك وذاك ما اشتغل أي شيء، ما زلتم أنه لم تحددوا نسبة الربح والخسارة، فإذا نعود في تحديد نسبة الربح والخسارة على رأس المال لا على العمل، سواء تساويا في العمل أو اختلفا فيه، أو لم يعمل أحدهما أصلا. ليش؟ لعدم اشتراط ذلك في العقد، ما زال أنهما مشترطين ذلك، فنرجع إلى تحديد الربح والخسارة على حسب رأس المال الموضوع من قبلهما. مسألة 64، لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلا، أو يعمل أحدهما فقط، أو يعمل ثالث يستأجر لذلك، وجب العمل على طبق الشرط. يصير أيضا يضعون شروط بما شاءوا، من أنه طبعا الشرط يجب أن تكون مشروعة. مثلا لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلا، أنا أشتغل مستقل، أبيع من اشترينا بضاعة برأس مال مشترك، وأنا أبيع مثلا بكربلاء وأنت تبيع في النجف مثلا، كل على حدة، فش تكون الأرباح؟ تكون أرباح بالنصف. أو يعمل أحدهما فقط، أو لا بس أنا تعطيني مليون من عندك ومليون من عندي وأنا أشتغل لك به، وتكون أرباح بالنصف بعد، هاي نعمل على ما اتفقنا عليه، ما اتفق عليه في أثناء عقد الشركة يكون ملزم للطرفين ويجب الوفاء به. أو يعمل ثالث، لا هالمرة لا أنا دفعت مليون وأنت دفعت مليون، بس لا أنا أشتغل ولا أنت تشتغل، نجيب عامل صانع هو اللي بيعنا هاي البضاعة مثلا اللي جبناها هي، وتكون الأرباح بيننا، فتصح أيضا. فيصير أنه سواء كان زيد هو اللي يعمل، أو عمرو هو اللي يعمل، أو شخص آخر أنه يعمل بهذا العمل، يستأجر لذلك، وجب العمل على طبق الشرط، لأنه الشرط مشروط في أثناء عقد الشركة. مسألة 65، لو تخلف العامل عما شرطه، هسه زيد وعمر اشتركوا برأس مال، خلنا نفترض أنه زيد دفع مليون دينار وعمر دفع مليون دينار، وجابوا لهم صانع، هذا الصانع اسمه خالد، قالوا له بيع لنا هاي البضاعة بهذه الكيفية اللي احنا نقول لك اياها، خو يجب على العامل انه يعمل على ما اقر له من العمل، قال له تعمل لنا شيء لازم يعمل لنا، او عمل على خلافه، بل لو تخلف العامل عما شرطاه اصحاب رأس المال، او عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط، اذا ما اشترطوا عليه، اذا اشترطوا عليه ان يعمل بعمل معين، خو يجب الوفاء من هذا العامل بهذا العمل، وإذا لم يشترط عليه فلازم المن يرجع للعرف، شنو المعروف من أنه يجيبوا لك بضاعة لازم تقعد تبيع بالنهار، مو تقعد تبيع مثلا بالليل من الثنتين للأربعة، منو أكو يشتري واحد بهذا تقولهم والله خسرت البضاعة، والبضاعة مثلا هاي بعض البضاعة اللي هي قابل للفساد مثل اللحم وغيره وبعض الخضار وغيرها، إذا ما حد اشتراها تفسدها. إذا اشترط عليه أن يعمل عمل معين، خو يجب الوفاء بهذا العمل الذي اشترط عليه من قبل أصحاب رأس المال، وإذا لم يشترط عليه عمل معين فيجب عليه أن يعمل بما يطابق العرف السائد في هذا العمل المعين على ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط. زين، فهذا هذا 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 العامل إذا خالف شنو حكمه؟ قال طبعا حكمه أنه مأثوم لأنه خالف الشرط أو خالف العرف المتعارف إذا لم يشترطوا عليه، ولكن تصح المعاملة، معاملته صحيحة، الأرباح اللي كسبها مو حرام، يأخذ هو أيضا أجرته ويعطي للأرباح والخسارة على زيد وعام. فإن طبعا لا الخسارة عندنا فيها كم، فإن كانت رابحة هذا العمل اللي على خلاف المتعارف أو على خلاف المشترط اشتركا في الربح، وإن كانت خاسرة هذه الصفقة وهذا العمل أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف. زين، طبعا الخسارة بالأرباح مثلا والتلف برأس المال. ليش يضمن العامل؟ لأنه عمل على خلاف ما اشترط عليه، أو لأنه عمل على خلاف ما هو المتعارف إذا لم يشترط عليه، فيكون العامل ليس بأمين، فيجب عليه أن يخسر تلك الخسارة التي سببها أو ذلك التلف الذي سببه في رأس المال، في العروض، في غيرها من البضائع. مسألة 66، الشريك العامل في رأس المال أمين، يعني زيد وعمر لما تشاركوا في رأس المال وزيد تبنى أنه يشتري بضاعة مثلا ملابس ويبيع هذه الملابس، خضار ويبيع هذه الخضار، هذا هم شريك وهم عامل، هذا العامل شبي أمين في رأس المال أمين، والأمين ليس بضمين كما في الحديث، فلا يضمن التالف إذا طرأ التلف كلا أو بعضا. إذا تلف كل رأس المال كل البضاعة خو ما ضامن، ليش؟ كونه أمين والأمين ليس بضمين. وإذا تلف بعض نص ثلث كذا أيضا يكون ليس بضامن، مو ضامن لأنه أمين، طبعا بشرط أن يكون لا متعدي ولا مفرط. أكو فرق بين التعدي والتفريط، التعدي هو يتعمد إتلاف هذا المال يسموه متعدي، والتفريط لا، هو يتسامح في حفظ المال، عاف البضاعة بالشارع وانسرقت، هذا شيء يسموه مفرط في حفظ البضاعة فيسموه. طبعا إذا كان متعدي هو تعمد إتلافها، ذهب الشمس وخربت متعمد، أو حرجها هو حرج، هذا يسموه متعدي. إذا كان هذا الشريك أو العامل أو الشريك العامل متعدي أو مفرط فهو يضمن، لأنه هذا متعدي ومفرط، وإذا لم يكن لا متعدي ولا مفرط فهو ليس بضامن. لماذا؟ لأنه أمين. مسألة 67، هذه المسائل طبعا احنا نتجاوزها بسهولة باعتبار انه واضحة، وتقريرات البحوث السابقة بينا كثير من هذه الفصول. مسألة 67، لو ادعى العامل التلف في مال الشركة فإن كان مأمونا عند صاحبه لم يطالبه بشيء، ليش؟ يكون غير ضامن. يعني زيد لما هو أمين وتشارك ويا عمر وراح قال له وين البضاعة وين الأرباح، قال له أنا مثلا سلبوني بالطريق أو احترقت أو صار لي حادث كذا، وذهبت البضاعة وذهبت العين سواء كان جزء منها أو كلها، شبي هل من حق عمر أن يطالب زيد ويخسر مثلا هذا المبلغ؟ يقول له لا، ليس من حق عامر أن يطالب بالضمان من زيد. لماذا؟ كما قلنا في مسألة 66، كون أن زيد أمين والأمين ليس بضمين. وإلا يعني شنو وإلا عايزتنا؟ وإلا يعني لو لم يكن مأمونا، وإلا يعني لو لم يكن مأمونا جاز للشريك اللي هو عمر بمثالنا له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي حتى يشوف شنو اللي عليه واللي إليه. واضح المسألة إن شاء الله. المسألة الأخيرة في باب الشركة وهي مسألة 68، إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرف في مال الشركة، شركاء 2، 3، 4 إلى آخره، إذا واحد من الشركاء طرأ عليه ما يوجب إيقاف أمواله كما لو حجر عليه أو مات مثلا، فما يصير للشركاء أن يتصرفون في مال الشركة، على الأقل لو ما مشينا على الفتوى فبحسن ما يصير يتصرفون. فإذا مات هذا الشريك على هذه المسألة، إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين بقية الشركاء التصرف في مال الشركة، ظل المال موقوف ما يصير يعني يتكسبون به لحين ما يأخذون موافقة من الورثة مثلا أو من الأولياء إذا ما عنده ورثة، وهكذا كلهم بحسبه. وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفة،
إنسان إذا طلع عليه الجنون أيضا ما يسمى حق الشركاء لأن صار مهجور عليه، والإغماء كذلك لو أغمي عليه، والسفح كذلك لو صار سفيها السفيه أيضا تحجر على أمواله. فما يصير للشركاء أنهم يتصرفون بأموال الشركة حتى يأخذون الإذن مثلا من الحاكم الشرعي أو من وليه إذا كان له ولي أو من الوصي أو القيم، أن يكون بعد بحسبه. كان هذا كل ما في مسائل الشركة. ننتقل إلى موضوع جديد وهو أحكام الصلح. الصلح طبعا بدأ المصنف في مسألة 69 يعرف الصلح. قال: الصلح هو التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا. أشخاص اثنين اللي هو أيضا لا زال مثالنا على زيد وعمر، أنه ذولا زيد وعمر يتصالحون على تمليك عين مثلا، يقول له ملكني هذه العين، أو هو زيد يبادر يقول لعمر ملكتك هذه العين، تصالحوا على تمليك عين. قبالة شيء بدون قبالة ما فيه إشكال. أو منفعة مثلا، منفعة طبعا العين مثلا هو الدار، والمنفعة هو إيجار ذلك الدار لمدة سنة لمدة شهر شهرين إلى آخره. أو على إسقاط دين، أنه مثلا أصبغ للحائط وأنا أسقط الدين عنك مثلا، أو برين الذمة عن مسألة الفلانية وأنا أسقط الدين عنك أو أسقط حقي عنك مثل حق الشفعة وغيره بعوض مادي أو مجانا، سواء كان هذا بعوض مادي أو مجانا على ما سيأتي من تفصيل إن شاء الله تعالى في مطاوي هذا البحث. مسألة 70: يعتبر في المتصالحين البلوغ. طبعا احنا قلنا يعتبر يعني يشترط، يعتبر في المتصالحين البلوغ، لازم اثنينهم الذين يجرون عقد الصلح ان يكونا بالغين، ما يصير واحد بالغ والاخر صبي، ما يصير اثنينهم صبيان ايضا. والعاقل لازم يكون كلا الطرفين عاقلين، بالغين عاقلين، ما يصير واحد عاقل والآخر مجنون أو كلاهما مجنون، هذا العقد هذا الصلح غير صحيح غير تام. والاختيار، الاختيار اللي هو أن يكونا مختارين، يعني عندهم الاختيار، الاختيار اللي هو عكس الاختيار الاضطرار. والقصد إلى الفعل، قصد أنه يوقعون هذا الصلح، مو يكون عكس القصد هو الهزل مثلا أو الغفلة، غافلين أو هازلين. فإذا بالهزل تم هم بالغين وعاقلين ومختارين لكنه لم يقصد عن الصلح، وإنما هزلا قالوا عن مسألة الصلح وتصالحا، فهذا يكون الصلح غير تام لعدم قصدهما. كما يعتبر يعني يشترط في من تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين، كما يشترط في من تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجورا عليه، يعني لا هذا لا زيد ولا عمر يكون محجور عليه. تعرفون أنت الإنسان إذا مبالغ هو محجور عليه، إذا معاقل هو محجور عليه، وهكذا إذا كان مثلا سفيه أو محجور عليه لسفه أو فلس. فكل أحكام الحجر لا يجزي فيها أحكام الصلح من الطرفين أن لا يكون محجورا عليه من ذلك لسفه وفلس. هسه السفه والفلس احنا بيناه في الدرس السابق أنه معنى السفه شنو، معنى الفلس شنو. مسألة 71: لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة. ما يشترط صيغة خاصة، يصير بغير العربية، بالهندية، بالفارسية، بالجلفية، حتى لو لحن في القول ما عدنا في إشكال، يعني هذا مو من العقود الذي يشترط فيه العربية كالنكاح مثلا، بل يكفي فيه كل لفظ، كل لفظ بغض النظر عن اللغة، إنجليزية، فارسية، هندية، أفغانية، كردية، أو فعل دال عليه أصلا، حتى يصح الصلح بالمعاطاة وليس باللفظ أيضا يصح، ما في إشكال إذا دل على مقصود كلا المتصالحين. مسألة 72: لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به. يصير أتصالح على شيء مجهول، إيه وارد هذا التصالح عليه، مثلا أنا زيت مالي انخلط بزيت مالك، أنا ما أدري زيتك قد كم كيلو ولا زيتك قد كم كيلو. صار ارتباط الشركة ارتباط قهري بيناتنا. فممكن نتصالح، أقول لك أنطيني ربع الكمية الموجودة، فإذا زايد أنا أطلب زايد فأنا باريك الذمة، وإذا أنت تطلبني زايد فالتبرين الذمة، يصير يتصالحان على هذا الأمر. يعني هما يجهلان بالكمية الحقيقية، مو بس الزيت، الزيت النفط أي شيء مخلوط، سواء كان الخلط محض يعني لا يمكن تمييزه أو لا ممكن تمييزه، كمان في الحنطة والرز وغيره أقدر أميز عن الرز مالي مثلا أمريكي والرز مالك مثلا بسمتي أو عنبر أو غيره، الحنطة مالتي أسترالية والحنطة مالتك عراقية، أقدر أميزها، لكن من الصعوبة أنه أفرزها. فأتصالح معك على أنه تعطيني من القمح الذي اختلط ودقيقي مع دقيقك وهكذا. قال لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي. يصير يقول له بالنص، يا باني ما أدري إيش قد كميتي ولا أنت تدري إيش قد كميتك، فنجعلها بالنص. يصير يقول ما في إشكال، صح ذلك، جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف. لا مو إلا بالتساوي، ممكن يقول له عم نحسب لي ربع ولك ثلاثة أربع، أو إلي ثلث وإلك ثلثين وهكذا، أو حتى يصير إلي سهمين من أصل 10 أسهم، إلي سهمين من أصل 100 سهم وهكذا، أو بالاختلاف كما يجوز، بل كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارج معين. يقول له لا أنا خوز زيت مال اختلط مع الزيت مالك، الحنطة مالتي اختلطت مع الحنطة مالتك، مو إلا أنه أنا أكون شريكك بنصف أو بربع أو بثلث أو بسدس أو بخمس، لا، أعطيني مثلا أنطيني 10,000 دينار وأنا أخرج من هذه الشركة. يصير يعني يتصالح على مال خارجي، ما في إشكال، مو إلا أن يكون شريكان في نفس المال. ولا يفرق في ذلك بينما إذا كان التمييز بين المالين متعذرا كما قلنا بالنسبة للسوائل والموائع وغيرها متعذرا، وما إذا لم يكن متعذرا كالحنطة والشعير وغيرها من الأمور الأخرى. أوضحنا بالأمثلة اللي ذكرناها. مسألة 73، إسقاط الحق أو الدين، إسقاط الدين لا يحتاج إلى قبول. أنا من أسقط حقي بالشفعة مثلا أو أسقط حقي بالدين اللي عليك، أقول أنا بريتك الذمة، أنا أسقطت الدين اللي عليك، بعد ما يحتاج إلى قبول من عندك، هاي مو مثل بقية العقود اللي تحتاج إلى إيجاب وقبول. يصير من طرف واحد بس يمريك الذمة سواء قبلت أو ما قبلت، بعد يقع هو هذا الصلح. وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول، أما لا تصالحنا ذاك إسقاط الحق وإسقاط الدين لا يحتاج إلى قبول. أما نحن إذا تصالحنا أنا أطلبك مبلغ وما مثلا، أو قلنا مثل بالأمثلة لو زيت اختلط مع زيتك وغيره، فلا بد أنه تقبل. لما أقول لك يا باشا خلي اجعل لي نصف من هذا الزيت اللي اختلط بزيتك، أو اجعل لي مثلا ربع وثلث وغيره، فلا بد أنه تكون أنت قابل بهذه المسألة حتى أدخل معك كشريك، سواء كان أنه هذا الشيء قابل للفرز أو غير قابل للفرز، يعني متعذر التمييز أو لم يكن متعذر التمييز. مسألة 74، ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين. الصلح هذا هو عقد الصلح، عقد الصلح ينفسخ بتراضي المتصالحين. إذا تراضينا على فسخ العقد يصير، إذا اشترطنا أنه هذا الصلح لك أن تفسخ وأنت بس من جانبه هم يقع، يصير أنت بس تفسخ، أو يكون مرة من قبلك أو مرة من قبلي أو مرة من قبلنا أو مرة أصلا لأجنبي، وفيها تفاصيل تذكر في محلها. فينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح. يعني احنا من تصالحنا على انه يكون لي نصف الزيت وانت لك نصف الزيت، ولي انا مثلا انا ومن حقي انه افسخ هذا الصلح متى ما اشاء، صار انه من حقي ان افسخ هذا العقد، عقد الصلح متى ما اشاء. المسألة الأخيرة في أحكام الصلح، مسألة 75، لا يجري خيار المجلس، الخيارات اللي مرت علينا 11 خيار، لا يجري خيار المجلس في الصلح، ولا يجري خيار الحيوان في الصلح، كما لا يجري خيار الغبون في الصلح، لأن هاي الخيارات تجري دائما في البيوع وليس في الصلح. الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات، كما لا يجري خيار الغموم في الصلح الواقع في موارد قطع النزاعات والخصومات. الغبن اللي يصير في قطع النزاعات والخصومات أيضا لا يجري في هذا الموارد. دائما الغالب في الخيارات أنه تكون في البيوع وليس في الصلح. هذه كانت المسألة الأخيرة من مسائل الصلح. أحكام الإجارة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.